أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الكلام في الصفة الثالثة، يقول أنه تعالى ليس محلا للحوادث، وهذا الأمر قد مر يعني في دليل الإمكان وغيره. لا يمكن أن يكون حادثا، ولا يمكن أن تكون صفاته حادثة اللي هي الصفات الذاتية، ولا يمكن أن يكون محلا للحوادث، يعني لا هو حادث ولا صفاته حادثة ولا يكون محلا للحوادث، لأن هذا كله يلزم منه الحدوث والتأثر والانفعال، وهو غير جائز عليه. يعني مجملا يقول الصفة الثالثة أنه تعالى ليس محلا للحوادث، أولا لامتناع انفعاله عن غيره، وثانيا امتناع النقص عليه. هذه هي الأدلة. يقول أقول أعلم أن صفاته تعالى لها اعتباران، يعني لحاظان، باعتبار أنها صفات بما هي ننظر إليها مستقلة مع عدم التأثير بمتعلقاتها، هذا لحاظ أول. ولحاظ آخر اللي هو تلحظ مع متعلقاتها، مع وجود الواسطة أو الإضافة بينها وبين المتعلق، مثلا القدرة والعلم، هناك معلوم ومقدور، وهناك قدرة وعلم، ما بينهما إضافة، يعني إضافة القدرة، تعلق القدرة بالمقدور وتعلق العلم بالمعلوم، فهذا لحاظ ثاني غير اللحاظ الأول. أصلا هذا لحاظ مرآة للصفات وليس لحاظا مباشرا لها، ليس كاللحاظ الأول. اللحاظ الأول تنظر إليها بما هي، يعني اللحاظ المفهومي المستقل لتلك الصفات، اللحاظ الآخر اللحاظ الوقوعي الانفعالي لتلك الصفات التي تتعلق بذلك الموصوف. الكلام أين؟ الكلام ليس بلحاظ الصفات بما هي، لأنه لا يمكن أن يتعلق بها شيء، هذا خلاف أن نفرض أن لحاظها لحاظ مستقل بما هي، فالتأثر والانفعال والتغير والحدوث إنما يكون متصور بلحاظ متعلقاتها، هو هذا الذي أثار الإشكال. لذلك يقول لها اعتباران، الأول بالنظر إلى نفس القدرة الذاتية بدون أي متعلق وإضافة، والعلم الذاتي إلى غير ذلك من الصفات كالحياة وغيرها من الصفات. اللحاظ الآخر أو الاعتبار الآخر بالنظر إلى تعلق تلك الصفات بمقتضياتها، يعني ما يشخص المقدور والمعلوم، لأنه إذا تعلقت بمقدور معين تتشخص، إذا تعلقت بمعلوم معين تتشخص، بينما اللحاظ الأول لا تشخيص، القدرة بما هي قدرة خلاص، يعني لا يوجد شيء خارج نضفيه في مقام التصور إليها، هذا اللحاظ الآخر كتعلق القدرة بالمقدور والعلم بالمعلوم. فهذا اللحاظ أولا يصير لحاظ اثنيني، وثانيا لحاظ مرآتي، لأنه هو المقسم بهذا التقسيم هو لحاظ الصفات، إما نلحظها مباشرة مستقلة أو نلحظها بما هي متعلقة بذلك المتعلق المعلوم أو المقدور. أين الإشكال، في الأول أو في الثاني؟ يقول فهي بهذا المعنى لا نزاع في كونها أمورا اعتبارية إضافية متغيرة بحسب تغير المتعلقات وتغائرها، اللي هو يا لحاظ اللحاظ الثاني تتغير. وتذكرون مر أنه قلنا الذين يقولون بعدم عموم القدرة وعدم عموم العلم هو هاي مشكلتهم، لحظوا الجانب الوقوعي لتلك الصفات، يعني الجانب التعلقي لتلك الصفات، فوجدوه يعني يبدو له أنه علم بشيء، يبدو له أنه تعلق بمقدور معين، المقدورات المتأخرة على طول الأزمنة هاي تكشف عن كونه كان سابقا غير قادر وكان سابقا غير عالم. ملاحظين؟ احنا ناقشنا باب عموم القدرة وباب العلم، لذلك تولد لديهم هذا الإشكال بأنه هو بعد كون يتأثر، لأنه لم يكن قادرا وأصبح قادر، لم يكن عالما وأصبح عالم، وهي عين الذات، فيتأثر تتأثر الذات بذلك فتكون حادثة. لذلك يقول بهذا المعنى: وأما بالاعتبار الأول فزعمت الكرامية، اللي هم أخوة الأشاعرة، دائما يعني يلتزمون بكثير من القضايا التي يلتزم بها الأشاعرة، أنها حادثة متجددة بحسب تجدد المتعلقات. هو هاي المشكلة، يعني الآن وقعت القدرة فقالوا هذا هو معنى الحدوث، الآن وقع العلم متعلق بالمعلوم قالوا هو هذا معنى الحدوث والتغير. يقول: بحسب تجدد المتعلقات قالوا أنه لم يكن قادرا في الأزل ثم صار قادرا، وإلا ما معنى الإيجاد الآن والخلق والصنع والتغير الموجود في المصنوعات والمخلوقات؟ لماذا لم يقع منذ الأزل هذا التجدد الموجود بعالم الإمكان؟ هذا هو دليل حدوث القدرة، أصلاً ما كانت قدرة، حينما تعلقت بهذه المقدورات والمعلومات هي تولدت القدرة والعلم. ولم يكن عالما ثم صار عالما، والحق خلافه على الطريقة المعهودة، إنه كلامكم يلزم منا كذا. تفصيل للحالة التي أنتم ذكرتموها يوجد جواب عام مر إنه في القدرة والعلم لا ينظر شنو، لا ينظر جانب الوقوع، ينظر جانب شنو، جانب الفعلية أو جانب القوة، قادر يعني قادر بالقوة، فهو قادر على كل شيء، هو هذا معنى القدرة والعلم. أما الجانب الوقوعي فهذا حسب المراتب وحسب الأسباب والمسببات، يعني خاضع لهذه القاعدة. يقول: فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري، يعني شنو التعلق الاعتباري؟ تذكرون احنا قلنا قدرة مقدور وما بينهما شيء آخر، اللي هو شنو؟ اللي هو الإضافة والاعتبار، الواسطة في الارتباط بين القدرة والمقدور، هذا الذي يقع فيه التغير، مو نفس القدرة أو نفس العلم، هو هذا الذي ينقلب يتغير، وهذا مو أمر حقيقي، أصلا أمر اعتباري. فالقدرة على ما هي عليه والمقدور يتغير، ويتغير معه الاعتبار والإضافة فقط، لا يصل التغيير إلى مقام القدرة والعلم. هذا شو يسمونه؟ هذا يسمونه الجواب الحلي، لأن هذا تفكيك لإشكالهم. وأخرى يكون الجواب شنو؟ الجواب باللازم، إنه إذا تنزلنا وقلنا أن التغير والحدوث يسري إلى الصفة، فنواجه قاعدة أولية أن صفاته عين ذاته، فإذا كانت عين ذاته وهذا التغير يسري إليها، فش يلزم منه؟ يلزم منه حدوث الذات. لذلك هم قالوا مباشرة: وهو ليس محلا للحوادث، كأن المقابل الأشاعرة والكرامية يصرون على التغير ولم يقتنعوا بهذا التوجيه اللي هو التغير في الاعتبار الواقع بين الصفة والموصوف. واضح إن شاء الله؟ لذلك اللازم لا يلتزم به اللي هو الحدوث والتغير، أصلا يخرجه عن القدم، يكون حادث حال الممكنات، بل يدخل في دائرة الممكنات، لأن الحدوث لازم للإمكان. فبهذا الجواب ينحلل الإشكال، يعني إما أن تسلم وتلتزم بالحدوث وهذا غير مقبول، واضح البطلان، أو أنه ما ذهبت إليه باطل، يعني أحد الأمرين. لذلك يقول: فإن المتجدد فيما ذكروه هو التعلق الاعتباري ونفس الإضافة، فإن عنوا ذلك فمسلم. صحيح، شو تقصدون؟ تعلق الاعتباري أو غيره؟ فإذا كان التعلق الاعتباري، هاي متفقين احنا عليه، ماكو مشكلة، أصلا لا يصل الحدوث والتغير لمقام الذات. يقول: وإلا فباطل لجهتين. الجهة الأولى اللي هي يتفرع منها لازمان اللي ذكرها المصنف في متنه، يقول أنه تعالى ليس محلا للحوادث لامتناع انفعاله عن غيره، وهذا الانفعال شو يولد؟ يولد التجدد والتغير، اثنين التجدد والتغير، وكل منهما من صفات الحادث. الأمر الثاني إنه إذا فرضنا أنه لم يكن قادرا ولم يكن عالما والآن أصبح قادر وعالم، هذا ماذا يعني؟ القدرة والعلم كمال أو ليس بكمال؟ كمال، هذا يعني أنه فاقد للكمال وهذا نقص وهو باطل. لذلك يقول وإلا فباطل من لجهتين، الجهة الأولى، شوف الجهة الأولى بها فيها لازمان، والجهة الثانية اللي هو يلزم النقص. الجهة الأولى أنه لو كانت صفاته حادثة متجددة لزم أولا، هذا اللازم الأول انفعاله، واللازم الثاني تغيره. يقول واللازم باطل اللي هو الانفعال والتغير، فالملزوم مثله، لأنه إذا بطل اللازم بطل الملزوم. يقول بيان اللزوم من وجهين اللي هنا ذكرناهن، اللي هو يذكرهن الانفعال ماذا يلزم منه والتغير ماذا يلزم منه، هاي اللوازم شنو معناها. يقول الوجه الأول يعني اللازم الأول إن صفاته ذاتية فتجددها مستلزم لتغير الذات وانفعالها، كما مر إنه إما أن تؤمن بأن صفات عين الذات فهذا يلزم منه تأثر الذات، أو تؤمن بأنه ماذا أن الصفات منفكة عن الذات غير الذات، هذا يلزم منه تعدد القدماء، والتعدد القدماء أصلا شرك واضح، فلا بد أن يلتزم بأنها عين الذات وليست خارج عن الذات، ومع فرض كونها خارج عن الذات هذا يلزم منه الفقر والاعتياج إليها، يعني متى ما أراد أن يكون قادرا فيستعين بماذا؟ بالقدرة، عالما يستعين بالعلم. فالقدم والاحتياج باطل، فلا بد أن تكون عين الذات، فإذا كانت عين الذات وهي تنفعل بالمقدور أو بالمعلوم هذا معناه أن الذات تنفعل أيضا، وهذا الانفعال يلزم منه تغير الذات بتغير المتعلق، تقلب المتعلق المعلوم والمقدور، لأن المقدور ليس واحدا متعددا، فإذا كان تتغير الصفة بتغيره هذا يلزم منه تغير الذات. هاي الحلقة الوسط اللي هي الانتقال من تغير الصفة إلى تغير الذات، هاي يوجد رابط، ما هو الرابط؟ أن الصفات عين الذات، هو هذا الذي يلزم كون الصفة إذا تغيرت تتغير الذات معها. لذلك يقول إن صفاته ذاتية، هاي مسلمة ومقدمة، وإلا إذا لم تكن ذاتية تكون خارج عن الذات، فيلزم أولا تعدد القدماء والافتقار، واثنين باطلة، فلا بد أن تكون عين الذات، هذا مسلم. جيد، إذا كانت عين الذات فتتجدد، من الذي يتجدد؟ الصفات. لماذا تتجدد؟ لأنه بتغير المقدور والمعلوم لا بد أن تتجدد. يقول وهذا التجدد يستلزم تغير الذات على القاعدة الأولى اللي هي أن الصفات عين الذات، تغير الذات وانفعالها بانفعال الصفات بمتعلقاتها، وهذا باطل، وهذا يعني الحدوث. بعد الوجه الثاني أن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابليته أو قابلية الذات، لأن هذا تلبس، والتلبس يقتضي أن يكون شأنا للمتلبس به اللي هو الذات، فالذات كأنها تتأقلم وتكون على وجه يناسب تلك انفعال تلك الصفة فتنفعل بهذا الانفعال، وهذا الانفعال بحد ذاته هو انقلاب في الذات وتغير. لذلك يقول إن حدوث الصفة يستلزم حدوث قابليته اللي هي قابلية الذات للتلبس بالانفعال الحادث من الصفة بمتعلقها في المحل. المحل من؟ الذات، لأن هي الذات محل الصفات في المحل لها، وهو يستلزم الانفعال أو مستلزم لانفعال المحل وتغيره، لكن تغير ماهيته تعالى وانفعالها محال، فلا تكون صفاته حادثة وهو المطلوب. هسه الفرق بين اللازم الأول والثاني شنو؟ هو المؤدى واحد اللي هو الحدوث، جيد، لكن الأول اللي هو الانفعال اللي هو التغير الفعلي لها، جيد، بحلول الصفة بمتعلقها اللي هو المقدور والمعلوم أو إلى آخره من الصفات، كأننا نراه تقلب الذات تبعا لتقلب المقدور لتعلقه بالقدرة مثلا من الصفات. هذا شو يسمونه انفعال، يعني ناظر إلى نفس حالة الانفعال في الصفة التي هي عين الذات، بينما الثاني لا، ناظر للقابلية لأنه محل، هو ناظر مباشرة للذات، هي الذات محل لتلك الصفات المتغيرة. فهذا شيء يلزم منه هي الذات بحد ذاتها، يعني بما هي، هاي تكون مؤهلة وواجدة للتشؤن لما سوف يقع فيها من الصفات، وكل منهما تغير وانفعال ويلزم منه الحدوث، لأن هاي من صفات الحادث التغير والانفعال. يقول الجهة الثانية اللي هو أنتم إذا تقولون أنه لم يكن عالما ولم يكن قادرا ثم أصبح قادرا وعالما في تلك الحالة التي لم يكن، فهذا معناه أنه فاقد وفارغ من تلك الصفات وهي صفات كمال، فيلزم منه الناقص. يقول شوفوا إحنا مرات النقص ذاتي مباشرة للذات، وأخرى لا، النقص فعلي، يعني حينما يحتاج إليها يستعين بها، فرق بين الاثنين. هي الذات بما هي ذات لابد أن تتوفر على هذه الصفات، لأن صفات كمال ما يمكن أن تفرغ منها الذات، وأخرى لا، الذات فارغة منها، مو بهذا اللحاظ اللي هو لحاظ النقص، بلحاظ الفقر والاعتياج، إنه حينما يريد أن يكون قادرا يستعين بالقدرة. هذا شو نسميه؟ مو نقص، هذا نسميه، نعم يلزم النقص، هذا نسميه افتقار واحتياج. واضح الفرق؟ يقول إن صفاته تعالى صفات كمال لاستحالة النقص عليه، فلو كانت حادثة متجددة لزم، مو فقرة واحتياجة، لزم خلو الذات، أن تخلو الذات، والذات لابد أن لا تخلو من صفات الكمال. يقول حادثة متجددة لزم خلوه من الكمال، والخلو من الكمال نقص تعالى الله عنه. واضح؟ هاي يسمونها التفرقات الدرسية، يعني وإلا المطلب يعني يطرح بإجماله، يعني يلزم منه النقص ويلزم منه ماذا؟ الحدوث. هو الحدوث أصلا لازم للنقص، هذا الجواب العام، يعني تقول حادث نقول يلزم النقص لكن كتفكيك لعبارات المصنف نجد يوجد فرق، وإلا لماذا هو عدد اللوازم مثلا أو عدد الأدلة؟ جيد، فيوجد فرق، يعني بالدقة يوجد فرق بين الردود أو الأجوبة. يقول الصفة الرابعة وهي أنه تعالى تستحيل عليه الرؤية. أيضا يوجد صنفان دائما هو اللي أنا قرأت لبعضهم قال ما الداعي لأن يبحث في باب العقائد بحث مطول ممل أنه تعالى ليس له شريك. واضح أنه أي واحد سئله يقول لك ما إلى شريك، فماكو داعي واحد يذكر أدلة ويفصل في المقام. هاي المطالب حينما تطرح تطرح أنه يوجد مقابل يقول بضد ما نقول به نحن، لذلك هو يطرح. فتشوفون دائما الأشاعرة أو الكرامية أو غيرهم لهم آراء خاصة غير الآراء المتعارفة أو الموجودة. المهم الصفة الرابعة أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية. الرؤية على نحوين، رؤية بصرية ورؤية قلبية، كما يشير أمير المؤمنين بالحديث المشهور أنه كيف أعبد ربا لم أره. واضح وهو أهم وارد عن الإمام الصادق سلام الله عليه، فرأته القلوب بحقائق الإيمان ولم تره العيون بمشاهدة الأعيان أو الأبصار على اختلاف العبارات. فالمراد بالرؤية هنا الرؤية الحسية البصرية التي تتحقق بالمواجهة، هاي مستحيل عليه تعالى. أما الرؤية القلبية والانكشاف التصوري له تعالى بآثاره هذا ليس مستحيلا. فالكلام في الرؤية البصرية يوجد في المقام فريقان، الفريق الأول فريق قائل بإمكان الرؤية، ممكن يعني أن نرى ولهم أدلتهم، وفريق آخر الذي هو المشهور اللي هو المعتزلة العدلية، يعني المعتزلة والإمامية يقولون بعدم إمكان الرؤية واستحالة الرؤية. ويذكر المصنف أجوبة عقلية ثم يدعمها بالدليل النقلي، يعني أدلة عقلية على عدم إمكان الرؤية. المقابل طبعا عدة أدلة إذا تطلعون، وأيضا عدة دليل عقلي وعدة دليل نقلي. فهذا الجواب اللي نقدر نسميه بالجواب العام هو يرد ذلك يعني تلك الأدلة، يبطلها تلك الأدلة. ليش؟ لأن احنا إذا سلمنا بالأدلة الموجودة عند المقابل هذا يلزم منه لوازم كثيرة باطلة اللي يذكرها المصنف. يقول الصفة الرابعة أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية. لماذا؟ يقول لأن كل مرئي ذو جهة، لابد أن يكون في جهة، والجهة اللي هي مقصد القاصد كما مر، التي تقصد يعني يقصد أو يشار إليها بالإشارة الحسية إذا تذكرون، هذا معنى الجهة. فإذا كان كذلك فيكون جسما، لأنه لا يكون في الجهات إلا الجسم. وإذا كان جسما فبعد واضح البطلان. يقول لأن كل مرئي ذو جهة، لأنه إما مقابل كما في هذا الباب مقابلنا، واضح أنه له وجود واقعي، أو في حكم المقابل، في حكم المقابل الذي هو الوجود الذي يكون الذي لا يكون له وجود واقعي حقيقي، وإنما وجوده وجود اعتباري كالصورة في المرآة. الصورة في المرآة وجود حقيقي ليس وجودا حقيقيا وإنما وجود اعتباري. يقول لذلك قال في حكم المقابل وليس مقابل، لأنه المقابل لابد أن يكون له وجود واقعي. أما إذا كان وجود صوري اعتباري فهذا في حكم المقابل وليس مقابلا. يقول لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة، فيكون جسما وهو محال، لأن بعد الجسمية أبطلها سابقا، لا يكون جسما لأنه يستلزم كذا ويستلزم كذا، اللي هو تذكرون فرقنا بين أن يكون مركبا وبين أن يكون جسما، لازم التركيب غير لازم الجسمية. لازم الجسمية اللي هو الافتقار يحتاج إلى المحل، والجسم ذو الأبعاد الثلاثة، وهي الأبعاد الثلاثة لابد أن تكون في حيز، وهذا الحيز محدود، وحتى توجد تحتاج إلى ذلك الحيز أو المحل أو المكان، فتكون مفتقرة إليه. هذا لازم الجسمية، وقد مر بطلانه. يقول: وهو محال، ولقوله تعالى: لن تراني. هذا الدليل النقلي. حينما طلب موسى عليه السلام الرؤية، ماذا الجواب؟ ماذا كان الجواب؟ لن تراني، ولن تفيد إلا عند ابن هشام كما أمر في القطر، تذكروا جيد. وذكر احنا ناقشنا أمثلته، هو قال لك أن تقول لن أقوم وتقوم جيد، وقلنا مثال خطأ، لأنه المفروض إذا كان يريد أن يقوم يقول لا أقوم ثم يقوم، مو لن أقوم، هاي مصادرة أصلا، مصادرة لغوية يسمونها. فأنت عندك خطأ بالتعبير أصلا. المهم، هي هاي أدلة العلامة الحلي، ويفصل فيها المقداد تفصيل تام. أدلة المقابلين حتى نتطرق إليها إجمالا، لأنه راح هو مباشرة يذكر أدلة الإبطال واللوازم الباطلة، ثم يستدل ببعض الآيات القرآنية. ثلاث أصناف سوف يذكر من الآيات: آيات تنفي الرؤية مباشرة اللي هي لن تراني، وآيات هي تتمدح كما يعبر الشارع، يعني تمدح هذه الصفة اللي هي عدم إمكان الرؤية، يتمدح بها لنفسه. والآيات الصنف الثالث اللي هي تذم من يطلب الرؤية، فتكون الرؤية غير واقعة ومستحيلة. ذولا اللي هم المجسمة والكرامية الأشاعرة عليهم اعتمدوا بإمكان الرؤية، قالوا الرؤية ممكنة جيد على ظواهر الآيات. الآيات أمثال ماذا؟ يعني هو يمضفين آيات، مو فقط اللي هي إلى ربها ناظرة. انظر الآيات مثلا: وجاء ربك والملك، هاي شنو معنى المجيء غير نشوفه مثلا؟ هي هاي معنى الرؤية، ولا ما معنى إذا جاء محمد شنو معناه؟ يعني مرئي جيد. أو قوله تعالى: وإنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. ما معنى الحجاب؟ يعني العاصين يوم القيامة لا يرون الله، وغيرهم ما منفي عنهم الرؤية. هو معنى هذا معنى الحجاب، المعنى الحجاب هو المانع الذي يمنع من الرؤية، لكن هذا مو للكل، فقط العاصين، أما غيرهم فهو جائز. هكذا يعني يتعاملون مع الآيات. أو مثلا قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. إلى ربها ناظرة يعني رائية له، تراه، هو هذا معنى، خصوصا أن الفعل تتعدى بإلى، وهذا هو معنى الرؤية الحسية. أو مثلا قوله تعالى: ربي أرني أنظر إليك، اللي هو طلب من؟ طلب موسى، فقال لن إيه. هم هكذا يقولون، يعني مو على عواهنها، شوف شلون يناقشون. يقولون موسى طلب منه الرؤية، هذا موسى باعتباره نبي إما أن يكون جاهل بأنه الله لا يرى، أو يكون عالم جيد. فإذا كان جاهل بعد هذا نقص على الأنبياء، الأنبياء المفروض ما بهم نقص، فليش يطلب؟ أو يكون إذن هو ليس بجاهل جيد، أو يكون عالما بعدم إمكان الرؤية ومع ذلك طلب، وهذا خلاف العقل أصلا، كيف يفعل ذلك موسى؟ فإذا طلب للرؤية حقيقي، ملتفتين؟ يعني هو موسى حينما طلب الرؤية يعلم باستحالة الرؤية أو لا يعلم؟ إذا قلت لا يعلم هذا معناه نبي وينسب إليه الجهل، وإذا قلت يعلم هذا أيضا يلزم منه أنه نبي ويعلم باستحالة الرؤية، ومع ذلك يصر ويطلب الرؤية، وهذا خلاف العقل، ما يمكن أن يصدر من نبي، فلا بد أن نقول بإمكان الرؤية، وإلا لما طلب موسى الرؤية. هكذا يناقشون في الآيات، خصوصا إلى ربها ناظرة. هاي يقولون إلى، إنما تعدى الفعل إلى النظر بإلى، وأن المراد منه في اللغة، المراد منه بعد الرؤية البصرية بعد الحسية، هو هذا المعنى. واضح إن شاء الله. هاي الآيات كلها قابلة للتأويل، لأنه توجد آراء فيها ذات راجعونها. جيد. وموسى ليس هو الذي طلب الرؤية، وإنما قومه. إذا تشوف نص الآيات، يقول: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. هاي تكملة الآية الذي يستدل بها، يعني نحن نستدل بها: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. الجبل استقر أو لم يستقر؟ ها؟ إذن شنو؟ يسقط الضد. هكذا يستدلون، يعني إما يستقر الجبل أو تراني. إذا لم يستقر الجبل معناه شنو؟ لن تراني. هي هاي فائدة يعني ذيل الآية وتكملتها.
لو استقر الجبل
لرآه؟ إيه، حسب الفرض، يعني حسب فرض الآية
إمكان الرؤية.
إيه إمكان الرؤية. يقول: انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. واضحة؟ بعد هاي اللي هي بعد التوبة والاستغفار للأنبياء محمول على الوجه المشهور، إنه غير نابع يعني عن تطاول وتجاوز و... أي نابع عن تعظيم وتكريم و تذلل وإلى آخره. فالشاهد إنه لن تراني، هاي لن تفيد ال... تفيد ال... التأبيد. وبالأصل بالأساس الذي طلب الرؤيا اللي هو قالوا له بنو إسرائيل، ماذا قالوا؟ قالوا أرنا أرنا ربك شنو؟
جهرة.
هو الطلب منهم، لذلك هو تعامل معهم. إذا واحد يستقص الآيات، يعني كل ما يقولوه هو ينفذه، يعني من باب التنزل معهم حتى يصل إلى تمام الإدانة. هو هذا مسيرة موسى عليه السلام مع بني إسرائيل، فكل ما يقولوه هو يطلبه من الله. هم طلبوا المائدة وطلبوا غيرها وطلبوا الرؤية وغيرها من المطالب، كلها نطق بها موسى. هذا من باب التنزل والإلزام، لأنه هذا طلبكم ممكن، هذا غير ممكن، هذا مستحيل، هذا غير مستحيل، يعني الأمر مو بيدي، اللي هو بيد الله سبحانه وتعالى. فالرؤية ممكن أن يرى. هاي بالنسبة إلى استدلالهم بالنقل اللي هو بالآيات القرآنية، وكلها من النحو المتشابه وقابلة للتأويل. ومع قبول التأويل على وجه آخر، مع وجود المرجح والمقوي والمؤيد اللي هو الدليل العقلي كما ذكرون، يعني في القاعدة إذا تعارض العقل والنقل، العقل القطعي والنقل، بمن نتصرف؟ نسقط حكم العقل أو نتصرف بالنقل؟ نتصرف بالنقل على ما يناسب الحكم العقل القطعي، مو الظني أو الاحتمالي أو غيره. فكلها محمول على التأويل. لديهم حكم عقلي، لكنه يعني فيه تفصيل ودقة نحو ما، وهو مردود، يعني مردود يرد ببساطة. قالوا هكذا، قالوا الجسم والعرض يشتركان بماذا؟ في إمكان الرؤية. الجسم والعرض، نحن نرى الأجسام والعرض ما بها تشترك بتشترك بالرؤية. هذا الاشتراك بالرؤية هذا لازمه ماذا؟ لازمه أن يكون بينهما أمرا مشتركا، وإلا كيف اشتركا في الرؤية؟ هذا ممكن أن يرى والعرض يمكن أن يرى، فلا بد أن يكون منشأ لإمكان الرؤية فيهما يشتركان أيضا فيه. ما هو؟ يقولون لا يخلو، هذا الحكم المشترك يستدعي علة الاشتراك. الحكم المشترك ما هو؟ إمكان الرؤية، يستدعي علة الاشتراك، والاشتراك بينهما لا يخلو إما الحدوث أو الوجود، لأن هي هاي الأمور العامة التي يشترك فيها، يعني مع حذف المميزات. جيد، إذا تذكرون بالكلي تشترك الحيوانات كلها بالحيوانية، مع حذف الفصول والمميزات والخواص إلى آخره، تشترك بهذا الأمر العام. فإذا حذفنا جميع الخاصيات والخواص عن الجسم والعرض فإنهما يشتركان إما في الوجود كل منهما موجود، أو يشتركان في الحدوث كل منهما حادث. جيد، لكن الحدوث لا يصلح أن يكون علة اشتراك بين الباري وغيره. لماذا؟ لأن فيه جنبة عدم فيسقط. من أين جاءت جنبة العدم؟ لأنه لم يكن وكان، فمسبوق بماذا؟ بالعدم، فما يمكن أن يكون الحدوث، فيكون الوجود. فإذا كان الأمر المشترك ومنشأ إمكان الرؤية هو أمر مشترك بين الموجودات الذي هو الوجود، فالباري موجود والممكن موجود، والممكن عرض وجوهر وهما قابلان للرؤية، وعلة الرؤية هي وجوده، وإلا إذا لم يكن موجود كيف يرى؟ فكذلك الباري فيه علة إمكان الرؤية اللي هو الوجود، فيمكن أن يرى، وهذا من أول التالية مغالطة. زين، وإلا هو الوجود يختلف، يعني الوجود مراتب كما سيأتي، وجود الخالق غير وجود المخلوقات، يختلف. ذاك وجود محض لا ينتابه العدم ولا يتخلله، لذلك يقولون هي ماهيته إنيته، ليس له ماهية بالمعنى الذي يكون لباقي الممكنات، فوجوده غير هذا الوجود. ثم إذا كان قابلا للرؤية تقع عليه الرؤية، وعلة الرؤية الوجود، هو وجوده حادث أو قديم؟ قديم، فوقوع الرؤية عليه المفروض يكون على طول شنو؟ يعني كلما كان موجودا فهو يرى، لماذا نحن لا نرى الآن مع وجود كل سبل الإدراك للرؤية؟ لماذا لا نراه الآن؟ هذا أول لازم، إحنا ليش ما نشوفه هسا؟ تقولون أنه يرى، يقولون إمكان الرؤية، إمكان، إذا لم يكن في الدنيا يكون أين؟ في الآخرة، هكذا يوجهون القضايا، وهذا دليلهم قائم على الأمر المشترك الذي هو الوجود، فالوجود دائما لازم له، فالمفروض يلزمه اللازم الآخر اللي هو شنو؟ وقوع الرؤية، مو إمكان الرؤية، وقوع الرؤية. واضح إن شاء الله. المهم هاي أدلتهم يمكن أن تناقش العقلية في مقدماتها، والنقلية يمكن أن تؤول لأنها تصادم العقل القطعي، فيثبت أنه يستحيل الرؤية عليه. لذلك يقول الصفة الرابعة أنه يستحيل عليه الرؤية البصرية، لأن كل مرئي ذو جهة، لأنه إما مقابل أو في حكم المقابل بالضرورة فيكون جسما، وهو محال، ولقوله تعالى لن تراني، ولن النافية شنو؟ للتأبيد، خلاف البعض يعني الشاذ الذي يقول لا تفيد لا تفيد التأبيد. ذكرون أدلة ابن هشام أنه يعني ذكر بعض الآيات أنه يقترن معها لفظ أبدا، لن كذا أبدا، لن تفلحوا إذن أبدا، ذا ذكرون، فيقول هذا فائدة التأبيد ما هي؟ وإلا ما أتى بلفظ أبدا اللي هو يفيد التأبيد، إذا كانت لن تكفي. جيد، وكان الجواب عنه ماذا؟ الجواب عنه تأكيد التأبيد، شنو المشكلة؟ أصلا هو الأصل في التكرار في المعاني هو التأكيد وليس التأسيس، الوقت شيخنا مو
استاذ
هذا. شيخنا شفته. المهم يقول أقول ذهب الحكماء والمعتزلة إلى استحالة رؤيته بالبصر لتجرده ويأتي. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآل محمد.